الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود في باب التعزيرات، كنا توقفنا عند هذا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. هذا الحديث تقدم معنا أيضا في كتاب الحدود 181، تقدم معنا في باب المسكر. نعم، وهو أعاده هنا أيضا للمناسبة، لأنه هناك أورده في حد شارب الخمر، وهنا أورده في باب التعزير، لأن للعلماء فيه قولان: هل هو حد أو تعزير؟ هذا يقول، روى كما روى مسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. هكذا قال: وهذا أحب إلي 40. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيل الخمر إلى آخر ما في الحديث. فهذا الحديث يعني علي رضي الله تعالى عنه قال: وكل سنة، يعني إن الجلد 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة أبي بكر وعمر في بداية الأمر. ثم رأى الناس أكثر من شرب الخمر فاستشار الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف ووافقه بقية الصحابة أن أقل الحدود 80، وهو حد الفرية. وهذا ربما يكون دليل للذين يقولون لا يجوز أن يتجاوز به أدنى الحدود، لكن هل أدنى الحدود 40 ولا 80؟ إذا قلنا بأن حد شارب الخمر أن 40 هي حد وليست بتعزير، لأن العلماء فيه قولان، فعلى القول بأنه حد يكون أدنى الحدود 40 وليس 80، وعلى القول بأنه تعزير، وهذا هو الذي يعني يرجحه بعض أهل العلم، وإن كان يعني مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع قالوا بأنه حد وليس بتعزير. وعلى كل حال، علي رضي الله عنه على فقهه ومكانته وعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وكل سنة. لكن دليل هؤلاء الذين يقولون بأن عقوبة شارب الخمر تعزيرية، قالوا لو كانت حدا لما زادها عمر إلى 80، لأن الحد، والصحابة وافقوا على ذلك على رأي عبد الرحمن بن عوف، لو كان فيه حد لما تجاوز به، لأنه لا يجوز تجاوز الحد. فهذا من الأدلة بل القوية التي تدل على أن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حد، خاصة وأنه في الحديث الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه قال: فضربوه بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو من أربعين، يعني قد يكون أقل أو قد يكون أكثر. فيقول نحو من 40، لو كان حدا لقال ضربوه 40. فهذا قولهم. والرأي الآخر أيضا قوي وسموه الفقهاء أيضا حد، وربما التسمية هذه فيها نوع من التجاوز. علي رضي الله عنه يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا، حتى هو سماه حد، انظر هذا علي سماه حدا، إلا فيموت فأجد في نفسي، يعني أتأسف كيف يموت. لماذا؟ لأنه قال لأن النبي إلا شارب الخمر، إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته، قال لأن النبي لم يحد يذكر فيه سنة، لم يحد سنة، سنة أي لم حدا لا يتعدى ولا. وما هو دليل هذا؟ أنه كانوا ضربوه بالنعال والجن نحو من 40، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حد لا يزاد عنه. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني الذين يرون أنه حد، بماذا يجيبون على قول علي هذا رضي الله تعالى عنه وهم فقهاء؟ قالوا أجابوا بأنه هذا اجتهاد من علي من باب الاحتياط، الاحتياط للدماء للنفوس، هذا احتياط. أو أجابوا بجواب آخر أنه الصحابة، يعني عدد من الصحابة خالفوه ولم يوافقوه على هذا. فإذا الأمر محتمل، وكما قال علي رضي الله تعالى وكل سنة، لكن والله دليل من يقول بأنه تعزير قوي جدا. ولذلك يدافع عنه الشيخ ابن عثيمين وذكر أدلة كثيرة في الشرح الممتع على زاد المستقنع، ذكر فيه أدلة واختاره وجزم بأنه هو الصواب. والمسألة كما يعني ذكر العلماء، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، أي لم يحد، يعني لم يسنه أي لم يحد فيه حدا، وإلا السنة موجودة، ضرب بأمره ضرب 40. وعلي بن أبي طالب يعني احتاط لهذا خشية أن يزيد بعض الناس في الضرب، إما في الكيفية أو في القدر، ما دام ما في حد كل واحد يضرب، فقد واحد يزيد أو قد يضرب بشيء لم يشرع، ضربا مثلا بآلة تؤذي، والمقصود هو التأديب وليس المقصود هو الإذاء فقط، إنما هو التبديب للردع ردع الفاعل هذا ومن وغيره ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا الفعل. فعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، أي لم يحد فيه حدا لا يتجاوز. من المسائل يعني التي لها مناسبة هنا، لأنه يقول وديته، ودم من يموت، يعني يقول لو ضرب، لو جلد أقام الحد حد الشرب على شخص فمات، لم يحتمل هذه فمات، قال وديته أي دفعت ديته لأهله من بيت المال، هذا هو الظاهر أنه من بيت المال الظاهر، وفيه كلام أيضا. هنا بهذه المناسبة يقول أهل العلم يعني الذي يقام عليه حد غير القتل، يعني غير مثلا الرجم، لأن هذا قتل، لكن لو أن واحدا قطعت يده في حد فسرى سراية الجرح فمات، كان سبب في موته، هل هذا مضمون أو ليس بمضمون؟ هل يضمن هذه السراية أو لا تضمن؟ يذكرونها عند هذا لأنه هو يقول وديته فيموت وديته، لأن الموت تسبب عن ماذا؟ عن الحد. فإذا فيقول فليس وديه. للعلماء فيه قولان، منهم من يقول أنه يضمن، النووي يقول نقل الاتفاق يعني اتفاق العلماء على أن التالف، والاتفاق يعني غير الإجماع، لأن الإجماع يعني حجة قوية، لكن الاتفاق قد يكون على الأغلب. أو يقول النووي هو نقل الاتفاق في شرحه على صحيح مسلم، الاتفاق على أن التالف بإقامة الحد غير مضمون، يعني اللي يتلف بإقامة الحد غير مضمون، لأن الحد عقوبة، عقوبة مأذون فيها، لأن الحد عقوبة مأذون فيها شرعا، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون، هكذا يقول. ولهذا قال كما في المغني لابن قدامة، قال الفقهاء من مات في حد فالحق قتله، فالحق قتله. هذا يعني في الحد. الثالث أنا يعني القول أيضا، أما التالف بسبب التعزير ففيه قولان، كما قلنا أنه يضمنه الإمام كما قال علي رضي الله تعالى، يعني من يقول هذا القول يستدل بحديث علي هذا، يقول وديته، فيقول من تلف في التعزير، من مات في التعزير أو تلف في التعزير، فإن الإمام يضمنه استدلالا بقول علي هذا رضي الله تعالى عنه. وبهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني أن التالف بالتعزير غير مضمون، وهذا قول جمهور الأئمة، جمهور أهل العلم، لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن أو فلم يضمن من تلف بها، لأن الحق كما قال ليست كالحد، يعني قياس هو مثل الحد، ما دام الحد قال النووي اتفق على أنه غير مضمون من تلف به، أيضا حتى التعزير، لأن الكل مأذون فيه، والكل حكم شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى. وكما قلت أجابوا عن قول علي بأنه من باب الاحتياط، يعني من يرون أنه يعني غير مضمون، قال لهم طيب ماذا تقولون في قول علي بيقول وديته، يقولون هذا من باب الاحتياط فعله علي رضي الله تعالى عنه. أو جواب آخر أن الصحابة أو بعض الصحابة لم يوجبوا ذلك ولا خالفوا. ثم ننتقل إلى حديث آخر، وهو حديث سعيد بن زيد. حديث سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد هذا من مجاب الدعوة، وسنذكر له قصة إن شاء الله عجيبة جدا. سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو بن نفيل قرشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي، الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي بأنه صحيح. والفي لفظ عند أبي داود أطول من هذا، عند أبي داود وعند الترمذي أيضا، قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. قال الألباني صحيح. فزاد فيها وبعضها أهم من المال كالعرض مثلا والدين، فمن باب أولى أن يكون من قتل وهو يدافع عن عرضه، عن بنته، أمه، زوجته، أخته، أن يكون وهي أهم من المال وأغلى وأرفع كثيرا من المال، فإن أن يكون شهيدا. وهذا هذه الرواية تدل على ذلك. بل الحديث رواه يعني الإمام الحافظ ابن حجر اختار هذه الرواية في السنن الأربع من حديث سعيد بن زيد، ولكن الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين. قال وتقدم معنا في باب قتال الجاني وقتل المرتد، تقدم معنا لفظ الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. هاي وجدته، اقرأه. أيوة نعم. والحافظ لا لم يتبين لي لماذا اللفظ واحد، من قتل دون ماله فهو شهيد، هنا من قتل دون ماله فهو شهيد، فالحديث صحيح في صحيح البخاري، بل في الصحيحين متفق عليه. نعم. أما حديث ابن صحابي الحديث هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ذكر في مجاب الدعوة، وله قصة في صحيح البخاري، قصة صحيحة، وفي غير صحيح البخاري، أن أروى بنت أويس امرأة اسمها أروى ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. صحابي جليل دعت عليها، قالت أنه في بعض الروايات نقصها شيئا من أرضها، هنا هذه الرواية أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم وكان أمير المدينة، مروان بن الحكم أميرا على المدينة، فخاصمته إلى أقامت عليه دعوة، فقال سعيد عندما خاصمته جاء طلبه مروان الأمير أمير المدينة، فقال سعيد يعني هذا من باب الاستنكار والتعجب، يقول أنا كنت آخذ من أرضها شيئا، وقد كنت بعد الذي سمعت من رسول الله، كيف يعني كيف آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني مروان سمع أو هو سأله أو هو ابتدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. هذا ورع الصحابة، لا يمكن يعني يستحيل علي أن آخذ شيئا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. ما هو رد مروان عليه؟ فقال مروان لا أسألك بينة بعد هذا، يكفيني هذا، أنت سمعت هذا من رسول الله، والصحابة كلهم عدول صادقون 100%، ولعنة الله على من يتهمهم، بل لعائن الله تترى عليهم. هذا هو الإيمان، وهذا هو معرفة حق الصحابة، يقول لا أسألك بينة، أنت سمعت الرسول يقول هذا، وهذا هو الذي يمنعك من أن تأخذ شيئا منها. قال لا أسألك بينة بعد هذا. فقال، وهنا الشاهد الذي أتينا بهذا من أجله، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها، يعني أعمي بصرها، واقتلها في أرضها، أسأل الله السلامة. اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي فما في يعني في هذا قال فما ماتت يعني قبل أن تموت جاءت استجيبت الدعوة، فما ماتت حتى ذهب بصرها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها بينما هي تمشي بينا وبينما واحد بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، بير أو حفرة فماتت. فهذا هو سعيد بن زيد راوي هذا الحديث رضي الله تعالى عنه وعن إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد من الحديث والأحكام: مشروعية دفاع الإنسان عن نفسه، من قتل دون ماله فهو شهيد. نحن أتينا بهذه القصة يعني لا علاقة لها بالحكم، لكنها من أجل ذكر منقبة للراوي الصحابي وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. إذن يشرع للإنسان، وفي بعض المواقف يجب عليه أن يدافع كالدفاع عن العرض. مشروعية دفاع الإنسان عن ماله، عن المال يشرع له أن يدافع عنه ولا يتركه لمن يصول عليه. وهذا الشاهد لما ورد في الباب بالأمس وشرحنا معناه، ودفع الصائل هو المعتدي الذي يثب على مال الإنسان أو على نفسه أو على عرضه فيدفعه بما سيأتي، يعني يدفعه بالأسهل ثم يترقى يعني إن كان الكلام والصياح عليه وعذله أو انتهاره يكفي خلاص ما يضربه، إن لم يردعه هذا يضربه، لكن ضرب يعني مناسب لما يرى، إلا في حالة قالوا إذا خشي أن يباغته، يعني أنا غلب على ظن الإنسان أنه إن بدأ يكلمه لا تفعل تعالوا يا ناس شوفوا كذا أنه يباغته ويطعنه فيموت، فهذه الحالة له أن يقتله إذا غلب على ظنه ذلك، لا أن يبدأ به اختيارا، لا أن يبدأ به اختيارا، بل هو إن غلب على ظنه أن يكفيه أن ينهره أو يصرخ في وجهه وينادي الجيران أو كذا يدفعه بهذا، إن لم يدفعه هذا فيدفعه بأقل ما يمكن من الضرب، إن لم يدفعه يترقى لما بعد حتى ولو بالقتل. هذه الشهادة قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وذكرنا أيضا في الرواية الأخرى أن هناك أشياء أخرى من العرض والدين، فقال العلماء أن هذه الشهادة وأمثالها إذا وردت ليس لها يعني الشهادة التي لها الأحكام الظاهرة، أحكام الظاهرة التي ليست لها الأحكام الظاهرة التي لشهيد المعركة. شهيد المعركة له أحكام ظاهرة: أولا لا يغسل ولا يكفن ويدفن بدمائه، ها، ولا يصلى عليه على خلاف في ذلك، ولا، فهذه أحكام ظاهرة، هذه لا تنطبق على مثل هؤلاء الشهداء، مثل هذا الذي دافع عن ما هو شهيد، والحريق والغريق والمرأة التي تموت في النفاس جمعاء وهكذا، فهؤلاء لهم أجر الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا فلهم أحكام بقية المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع يعني في المقابر وهكذا، لكن اللي في الشهيد يدفن حيث استشهد. فهذه الشهادة ليست لها أحكام يسمونها الأحكام الظاهرة، ولكن الضابط لها أحكام شهيد المعركة الذي يموت في المعركة في أرض المعركة. لكنهم يعني يعاملون كبقية موتى المسلمين. وقلنا بأن إذا كان المال يشرع الدفاع عنه وقتل حتى لو أدى إلى قتل هذا الصائل الذي يصول على المال، فمن باب أولى من صال على النفس شخصه أو حرمته كأمه وأبيه وأخته وبنته وهكذا، فهذا من باب أولى، بل يجب عليه الدفاع عنه. مثل حديث سعيد بن زيد، هذا حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المعنى في الباب كما يقول الترمذي، وفي الباب كذا، في هذا الباب، الآن يقول في هذا الموضوع، والكل صحيح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول واحد منا ليش طيب الحافظ بن حجر ما أتى بهذه وحديث صحيح عليه، لأنه هو هذا الكتاب مبناه على الاختصار، مبناه على الاختصار، هو اختصره، وأيضا هو اجتهد فيه كما قال، يعني هو في ترتيبه وفي اختيار موضوعاته وهكذا. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هذا موطن الشاهد سيأتي، يعني هو قتل دون ماله فهو شهيد. قال: أرأيت إن قال: أرأيت إن قتلني إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. الحديث في صحيح مسلم، رواه مسلم، وهو في هذا المعنى، ودليل على أن الإنسان أن يدافع عن ماله وعن محارمه. ثم قال رحمه الله تعالى، وننهي بهذا باب التعزيرات، عن عبد الله، وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي خباب بن الأرت، سمعت رسول الله يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن خباب هذا من التابعين، وأبوه صحابي صاحب الذي عذب كما تعلمون، عذبه القرشيون. قال: سمعت الكفار منهم طبعا، سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن عبد الله فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. ثم قال: وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. الحديث هذا يعني له طرق يشد بعضها بعضا، حتى أن بعضهم صححه بها. أما ما أشار إليه فقال خالد، حديث خالد بن عرفطة، فرواه أحمد في المسند، ولفظه يا خالد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يا خالد، إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. في سنده ضعيف، لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن يشهد له حديث عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يعني في عظيم، يعني لو نظرنا الآن تتايع الناس إلى الفتن أبدا، وساعد على ذلك وسائل الاتصال الحديثة هذه التي شوشت على الناس وقلبت الأمور وهولت. وما ذلك الفتن الآن، هل يتوقع الناس هذا؟ انظروا إلى ما يسمى بالربيع العربي ظلما وجورا وعدوانا، وليس بربيع ولا خريف، هو نار تلظى. هذا يقول يعني لو المسلمون التزموا بالسنة وخافوا على أنفسهم، يعني أن تكون عبد الله المقتول في الفتنة ولا تكون القاتل، وإن كان فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله. هذا الحديث يبين لنا موقف المسلم من الفتن إذا جاءت الفتن. وهناك أحكام غير هذا، يعني لا يجوز بيع السلاح في الفتن، ولا يجوز الخروج وكسر السيف، وأحاديث كثيرة في الزجر عن السير في الفتن، السير في الفتن. وهذه الفتن والتي منها الخروج على الأئمة، يقول الشيخ الإسلام بن تيمية أن ما لا يوجد أحد خرج على الإمام وحمد عاقبة أمره أبدا كلها. ولو نظرنا فيما حولنا وما مضى لا رأينا هذا واضحا، ولحمدنا الله سبحانه وتعالى على هذه الشريعة وهذه الأحكام العظيمة في 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 ديننا. فترك القتال واجب عند الفتن، في وقت الفتن، والتحذير من الدخول فيها. وما المراد بالفتن؟ الظاهر كما يقول أهل العلم أنها القتل النفس التي فيها قتل، التي فيها قتل أو تؤول يؤول أمرها إلى اقتتال بين المسلمين، أو يعني نهب الأموال، وكما يكون في المظاهرات الآن يكون قتل ويكون تخريب ويكون تدمير للبلد ولمصالح البلد. طيب أنتم تقولون تريدون أن هذه من أجل مصلحة البلد، وهذا فهل مصلحة البلد أن تحرق يعني موارده وتحرق الأموال وتحرق الإدارات وتحرق العمارات وتحرق ويقتل الناس فوق هذا؟ هذه مصلحة. فالظاهر أن المراد في الفتن في هذا الحديث هي الدماء، وإن كان أيضا الآخر يشمله الحديث. ثم اختلف القائلون بالوجوب. نحن قلنا الأول وجوب الكف في الفتنة وعدم الدخول فيها، وعدم الدخول في الفتن. طيب الآن ما هي كيفية الكف عن الفتنة وترك المشاركة فيها؟ هل هو بدخول البيت وعدم الخروج إلى الفتنة والبقاء في البيت بينما هو في البلد بين الناس؟ هذا قول. القول الثاني قالوا بل يتحول عن البلد إلى بلد لا فتنة فيه. هذا من احتياط أهل العلم، يعني هو لعل الأمور تختلف من شخص لآخر ومن فتنة لأخرى، ويعني وهو يرى إن كان يكفيه يعني أن يبقى في بيته، وهل يستطيع، هل يستطيع تنفيذ هذا أو لا يستطيع. فالأمور لعلها تقدر بمثل هذا. الطائفة الأخرى قالوا لا، بل يتحول إلى بلد لا فتنة فيه. طيب هذا القول الثاني التفصيل، إنه إذا اتضح الأمر يعني هذه الفتنة، ترك الفتن جملة وعدم الدخول فيها. في قول آخر يفصل، يقول إذا اتضح الأمر في الفتنة، اتضح الحق وظهر الحق من الباطل، المحق من المبطل، فللإنسان أن ينصر المظلوم ويكون مع أهل الحق. ها هذا القول الثاني. وإنما إذا لم يتضح الحق ولا يدري ما يدري من المحق من المبطل فإنه في هذه الحالة يكف. قالوا ويحمل فعل الصحابة الذين شاركوا والذين لم يشارك. الذين شاركوا تبين لهم الحق مع من؟ والعلماء يقولون مع علي رضي الله تعالى عنه. ومعاوية هنا مجتهد له أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس معناه إذا قلنا أن الحق مع علي أن هذه مذمة لمعاوية، وهو صحابي جليل وكاتب ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي، والمعاوية كما يقولون رضي الله تعالى عنه ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الأئمة يقول هو ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم إذا تجرعوا هؤلاء الخوارج والروافض ومن على شاكلتهم لو قالوا في البداية تكلموا في أبي بكر كل الدنيا ثارت في وجوههم، لو تكلم في عمر، لو تكلم في هؤلاء أكابر الصحابة المشهورين والأئمة. لكن قالوا نأتي لمعاوية الذي قيل حوله كلام وكذب عليه وافتري عليه وفي مجال للأخذ والرد، قالوا ستر لأصحاب النبي، إذا أسقطوا معاوية أسقطوا شخصا آخر بعده حتى يصلوا إلى بقية الصحابة. والغرض منه هو إسقاط الدين والسنة يعني الآن إذا كانت صحابة قد كفروا إلا خمسة كيف يكون القرآن متواتر؟ ثم يعني هناك كلمة جميلة جدا لأبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، يقول يعني هم طعنوا في الصحابة إنما أرادوا جرح شهودنا، لأنهم هم شهودنا، هم الذين تلقينا الدين عنهم، تلقينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. إذا كان هؤلاء كلهم كفروا، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وفلان 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 وفلان، كم سقط من الأحاديث؟ كل الأحاديث سقطت، لأن الخمسة هذو كم روى من الأحاديث أو جمعتها تكون قليلة. قال إنما أرادوا جرح شهودنا وهم بالجرح أولى وهم زنادقة، رحمة الله عليه. هذا أبو حاتم الرازي. فهؤلاء هم يريدون الطعن في الدين، ليس قصدهم الطعن في شخص الصحابي فقط، لكن إنما يطعنون فيه ليتوصلوا بالطعن فيه إلى الطعن في الدين، ولذلك يطعنون في معاوية. ولذلك المعاصرين الآن الجهلة الذين يتكلمون في معاوية هؤلاء خطر على أنفسهم وعلى المسلمين وعلى الصحابة، لأن العلماء الصادقين قالوا معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تهك هذا الستر وصل إلى من خلفه، خلاص إذا انتهك هذا الستر وسقط انتقلوا إلى من بعده ولا يمكنهم الله من ذلك، ستكون طائفة على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة، شاءوا أم أبوا، رغم أنوفهم. إذن من العلماء من فصل في هذا وقال إن فعل الصحابة يحمل على هذا، أن الذين شاركوا تبين لهم أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، والذين لم يشاركوا وامتنعوا من الدخول في هذا إنما لم يتضح لهم الأمر، والكل على خير، فمن أصاب فله أجران، كما يقول أهل العلم الذين مع علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومن كان مع معاوية وهو مجتهد وهم مجتهدون فلهم أجر، ومن يتكلم فيهم له الإثم والعار والخزي لا يوم القيامة، يعني هم لهم أجر، وهذا الذي يتكلم فيهم ويتهمهم بماذا رجع؟ والله لم ينصر الإسلام، لم ينصر عثمان، ولم ينصر عليا، ولم ينصر الدين، وإنما خسر هو وأثم و يعني جرى على نفسه وليس على الدين العقاب يوم القيامة. فعلى هذا يحمل يعني تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا عملهم، إن من شارك عليا فقد تبين له أنه على الحق فله أجران، ومن لم يشارك ومن شارك مع معاوية فله أجر، ومن لأنه ظن أن هذا هو الحق واجتهد فرأى أن هذا هو الحق، ومن امتنع عن الدخول في الفتنة هذه من أصلها فهذا لم يتضح له الأمر. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري حول هذا الموضوع يقول: والحق، الحق هذا التوسط، هذا طلب السلامة للإنسان في دينه، أول اطلب السلامة لنفسك بدل أن تتهم صحابيا وناس زكاهم الله من فوق سبع سماوات وتأتي أنت أيها المسكين وتتكلم فيهم وتتهمهم، هذا ظلم نفسه قبل أن يظلمهم. يقول الحافظ ابن حجر: والحق، وهو من أهل الاطلاع الحافظ ابن حجر على السنة وعلى التاريخ وعلى الفقه، يقول: والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، فمن لابس القتال اتضح الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة، لأنهم يشترطون هنا القدرة على ذلك، يعني هو اتضح له أن الصواب مع هؤلاء، مع علي مثلا، وكانت عنده القدرة أيضا، أما غير القادر لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، أو لم تكن له قدرة على القتال، والله أعلم. هكذا يقول، هذا هو التوسط، هذا هو كلام أهل العلم الذي ينفعه وينفع من يقرأ له. نحن مصيبتنا الآن في ما يذاع ويشاع ويهرج به بين الناس، يعني الآن يقاد عامة الناس بهذه الوسائل، وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، يحتاط لدينه ولنفسه وللمسلمين أيضا، لا تكن عضوا أو عودا في إشعال النار بين المسلمين، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي المسلمين وفي دين الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ممن يشعل هذه الفتن. والآن أنا أظن اتضح الأمر لكل عاقل، كل عاقل الآن يرى البلدان التي حصل فيها الخروج على الأئمة بدعوى الإصلاح وبدعوى طلب الرفاهية، وماذا صاروا؟ مشردين، صاروا مهانين، صاروا جياع، البلد خرب، فهذا هي النتيجة، وهذا عمل من بعيد، عمل تخطيط الكفار وأتباعهم وأغروهم وأعطوهم واستعملوهم وركبوهم كالمراكب. فنسأل الله السلامة، وعلى الإنسان أن يحتاط. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء، هي سفينة النجاة، سفينة النجاة هي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاة فليتمسك بدين الله، بكتاب الله، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، في كل الأمور. والله في بلد من البلدان كان حاكمها ظالما، وكان عندي طالب كنت مشرف عليه في الدكتوراه، كان يدرس حديث القدسية، فذهب ما ذهب لبلد، لأن البلد دمر وصار مأوى لكل من أراد أن يخرب أو يؤلف حزبا أو كذا، فذهب إلى ماليزيا يطلب العمل بأولاده، ما ناسبه هذا، رجع وجاء لزيارته هنا في الجامعة. فكيف الأمور؟ قال والله العجائز في بلدي، ما أريد أن أسمي، في بلدي يتمنون أن حكم الحاكم الظالم باقي إلى الآن، لأن ذاك لا يأتينا في مزارعنا ولا في بقرنا ولا أغنامنا، ولا إنما يقتل من يقوم في وجهه ويريد أن ينازعه على كرسيه. وهذا هو الواقع في بلدان كثيرة. وانظروا وحكموا عقولكم واحمدوا الله، وأنا أولكم، على هذا الدين وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنه، وعلم ابنته فاطمة دعاء آخر فقال لها أن تقول إذا عند المساء وعند الصباح: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.